بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة.
نعم، شرع المصنف رحمه الله في مباحث النسخ، والنسخ في اللغة الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالته، يعني أشرقت الشمس فأزالت الظل. ويأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصل، يأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصل، كما تقول نسخت الكتاب. نعم.
وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
هذا تعريف النسخ اصطلاحا، ومعناها العام أن يرد خطاب متقدم يثبت حكما شرعيا، ثم يعقبه خطاب يرفع ويغير ذلك الحكم. ثم يعقبه خطاب يرفع ويغير ذلك الحكم. نعم.
والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا.
نعم، هذا تفسير الرفع في النسخ، وهو تغيير للحكم ورفع للحكم بالكلية، رفع للحكم بالكلية. نعم.
ليخرج زوال الحكم بخروج وقته،
أي أن انتهاء وقت الحكم المؤقت لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، لأنه ليس رفعا وإنما انتهاء. مثال ذلك خروج وقت الجمعة، خروج وقت الجمعة، فلو خرج وقت الجمعة والناس لم يصلوا الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإنما يصلون ظهرا، وهذا ليس نسخا وإنما هو لانتهاء الوقت. نعم.
والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة.
نعم، أي أن النسخ رفع الحكم الثابت بدليل من الكتاب أو السنة المتقدم، وهذا يخرج رفع الحكم الثابت بأصل البراءة، هذا معنى الأصالة، رفع الحكم الثابت بأصل البراءة، فإنه ليس نسخا وإلا لكان الدين كله نسخا. نعم.
وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف.
نعم، بخطاب متأخر، أي أن النسخ يكون بدليل من الكتاب والسنة متأخر عن الخطاب الأول ولا يكون مقارنا له، وهذا يخرج رفع الحكم بتخلف شرط التكليف، رفع الحكم بتخلف شرط التكليف. مثل المجنون يا إخوة، لو جن المكلف فإن الأحكام ترفع عنه، فإن الأحكام ترفع عنه، وهذا ليس نسخا. وكذلك لو رفع الحكم لوجود المانع، كما لو حاضت المرأة، كما لو حاضت المرأة، فإن هذا ليس رفعا بالخطاب، وذلك هو ليس نسخا. نعم.
ومتراخ عنه ليخرج البيان،
كما تقدم يشترط أن يكون الخطاب الرافع متأخرا في زمنه عن الدليل المثبت لأصل الحكم، لأنه لو كان مقارنا لكان بيانا لا نسخا. نعم.
وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني.
هذا تعريف ثاني للنسخ، وهو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، أي كشف مدة التكليف بالعبادة، وهذه المدة من وقت الخطاب الأول إلى وقت الخطاب الثاني، وهذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير جامع، لأنه يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وليس هناك مدة، ليس في النسخ قبل التمكن من الامتثال مدة. نعم.
والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
فعرف المعتزلة النسخ بالخطاب أي بالناسخ، أي بالناسخ، وهذا التعريف غير صحيح، لأن النسخ يتعلق بالأحكام، يتعلق بالأحكام، ولأن فيه رفعا وهم لم يذكروا الرفع. نعم.
قال وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ.
نعم.
قال رحمه الله ويجوز قبل التمكن من الامتثال.
ويجوز قبل التمكن من الامتثال، هذه لها معنيان. المعنى الأول يجوز قبل الفعل، يجوز قبل الفعل، ومثال ذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، أن يذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين نسخ هذا، نسخ هذا. فهذا يا إخوة قبل الفعل، نسخ قبل الفعل، نسخ قبل الفعل، وهذا تعلق بما يسمى بأمر الابتلاء، بما يسمى بأمر الابتلاء. والمعنى الثاني أن ينسخ قبل التمكن من الفعل. انتبهوا يا أخوة، في فرق بين قبل الفعل وقبل التمكن من الفعل. إبراهيم عليه السلام تمكن من الفعل، تمكن من، جاء بالسكين وأضجع ولده فنسخ الحكم، ولذلك قلنا قبل الفعل. الحالة الثانية أن ينسخ قبل التمكن من الفعل، مثل فرض الصلاة 50 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، ثم نسخت قبل أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، قبل أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل. والوقوع دليل الجواز. نعم.
قال رحمه الله والزيادة على النص.
هذه مسألة مهمة جدا ومؤثرة في الفقه كثيرا بين الأحناف والجمهور. هل الزيادة على النص نسخ؟ هل الزيادة على النص نسخ؟ هذه فيها تفصيل. نعم.
إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا.
الزيادة إن كانت زيادة تكليف آخر أو زيادة عبادة أخرى فهذه ليست نسخا بالإجماع، كزيادة صوم على الصلاة، فهذه ليست نسخا بالإجماع. نعم.
وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة.
نعم. إن تعلقت بالمزيد عليه وليست بشرط، ليست بشرط فيه، ليست بشرط فيه، كجلد الزاني البكر 100 مع تغريبه سنة، تغريبه سنة زيادة متعلقة بالحكم بالمزيد عليه وهي ليست شرطا فيه، فهذه ليست نسخا عند الجمهور، ونسخ عند الأحناف. نعم.
فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ.
نعم. هذا القسم الثاني، إن كانت الزيادة متعلقة بالمزيد عليه وكانت شرطا، كانت شرطا فتتعلق به تعلق الشرط بالمشروط، تعلق الشرط بالمشروط، مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا فعل الطواف، إنما الأعمال بالنيات، هذه زيادة النية في الطواف، فهل زيادة النية في الطواف نسخ أو ليست نسخا، فالجمهور على أنها ليست بنسخ، ومعهم بعض الأحناف، وذهب بعض الأحناف إلى أنها نسخ، والراجح أنها ليست نسخا مطلقا، ليست نسخا مطلقا. طيب ما ثمرت هذا؟ ثمرت هذا أن مثلا الأحناف إذا في باب الزيادة لا يقبلون الزيادة في خبر الآحاد، بخبر الآحاد، لأنهم لا يرون النسخ بخبر الآحاد. ولذلك أكثر كثير من المسائل التي خالف فيها الأحناف الجمهور تعود إلى هذا الأصل، فإنهم يقولون إنها زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فلا يقبل فيها خبر الواحد. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز إلى غير بدل وقيل لا.
نعم، يجوز النسخ إلى غير بدل، يعني النسخ يجوز إلى بدل ويجوز إلى غير بدل، وهذا قول الجمهور. نعم.
وبالأخف والأثقل.
وقيل لا يجوز، وهذا قول مرجوح، ويجوز النسخ بالأخف، يعني يجوز النسخ من ثقيل إلى أخف، وبالأثقل يعني يجوز النسخ من خفيف إلى أثقل، يجوز النسخ من خفيف إلى أثقل، وهذا قول الجمهور. نعم.
وقيل بالأخف.
وقيل بالأخف فقط دون الأثقل، لكن قول الجمهور أرجح. نعم.
قال رحمه الله: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ.
انتبهوا، ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، أي في حق المكلف، أي في حق المكلف، يعني أن المكلف لا تلزمه أحكام النسخ حتى يعلم بالناسخ، حتى يعلم بالناسخ. مثلا نسخ الصلاة إلى جهة بيت المقدس بالنسبة للمسلمين في غير المدينة لا شك أنه لم يبلغهم ذلك إلا بعد مدة. طيب ما حكم صلاتهم التي كانوا يصلونها إلى جهة بيت المقدس ما بين النسخ وبلوغ الناسخ لهم؟ يعني لا شك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي في المدينة إلى جهة الكعبة، وبعض المسلمين لم يعلم، فكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس. طيب صلاتهم ما بين النسخ وبلوغ الناسخ لهم ما حكمها؟ الجمهور يقولون صحيحة ولا تحتاج إلى قضاء، لأنه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ، والتكليف مبني على العلم، التكليف مبني على العلم. وقال بعض العلم يلتلزمهم الأحكام، تلزمهم الأحكام، وبناء عليه في مثالنا يلزمهم قضاء الصلوات التي صلوها بعد النسخ إلى جهة بيت المقدس. نعم.
وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به.
يعني أنه يقع فيها الخلاف كالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه. طبعا يا إخوة يجوز للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء. طيب إذا عزله وتصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم، يعني أنا مثلا قلت وكلتك في أن تشتري لي سيارة، ثم الساعة 9 عزلتك، أنت اشتريت لي سيارة 10 قبل أن تعلم بأني قد عزلتك، فأنت تتصرف في ظنك بحكم الوكالة وأنا قد عزلتك قبل. هذا اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا إن تصرفات الوكيل بعد عزله وقبل علمه لا تصح، وبعض أهل العلم قالوا تصح. فأبو الخطاب يقول مسألة النسخ مثل هذه المسألة، يعني أنها تحتمل هذا الخلاف، والذي عليه الجمهور كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها.
نعم، يجوز نسخ المساوي بالمساوي، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية. نعم.
والسنة بالقرآن
يجوز نسخ، يعني نسخ الأضعف بالأقوى، يجوز نسخ الأضعف بالأقوى، فيجوز نسخ السنة سواء كانت متواترة أو أحادا بالقرآن، لأنه أقوى منها.
لا هو بها في ظاهر كلامه.
نعم. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ القرآن أقوى، فهل يجوز الأقوى بما هو أضعف منه؟ هذا محل خلاف. الذي قدمه المصنف أنه لا يجوز، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز، وهو الراجح، وهو الراجح. فإن النسخ يتعلق بالأحكام، وما تثبت به الأحكام يثبت به النسخ، ما تثبت به الأحكام يثبت به النسخ. لماذا؟ لأن النسخ متعلق بالأحكام، هو رفع للحكم، والذي يثبت الحكم يرفع الحكم، الذي يثبت الحكم يرفع الحكم. نعم.
خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية.
نعم.
فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا.
نعم، يعني نسخ القرآن بخبر الآحاد، ونسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد، قال جائز عقلا، لا يوجد ما يمنعه عقلا، لا يوجد ما يمنعه عقلا، غير واقع شرعا، غير واقع شرعا. هذا عند الأكثرين، عند الأكثرين أنه لم يقع شرعا أو غير جائز شرعا. نعم.
إلا عند بعض الظاهرية،
إلا عند بعض الظاهرية، فإنهم قالوا إنه جائز شرعا، إنه جائز شرعا، ولا شك أنه جائز شرعا، لأن قلنا إن النسخ متعلق بالحكم، والذي يثبت الحكم يرفع الحكم، والذي يثبت الحكم يرفع الحكم، فيرفع الحكم بخبر الآحاد، ويعني الأمثلة شيء آخر. نعم.
وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم.
هذه الجملة مشكلة يا إخوة، مشكلة جدا، لأن معناها يجوز في زمنه ولا يجوز في غيره، والمعلوم أن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا القول يجوز في زمنه يعني لا في غيره؟ فأشكلت في الحقيقة. والذي ظهر لي بعد التأمل أن هذه تعود إلى الجواز العقلي، إلى الجواز العقلي لا الجواز الشرعي، يعني يجوز عقلا نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الأحادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوة واحدة. أصلا أين السنة المتواترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الأحادية؟ السنة واحدة، السنة واحدة، فكلها بنفس القوة. وقد تقدم معنا أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعية، أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعية، فيجوز عقلا أن يقع النسخ بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاستوائها، ولا سيما السنة، ولا يجوز بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا لاختلافها، لأن صارت السنة الأحادية أضعف منها. أما الوقوع شرعا فبالاتفاق، النسخ لا يقع شرع لا يقع شرعا إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ظهر لي. والجملة مشكلة، الجملة مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا.
ينسخ وينسخ به، نعم. نعم. وإلا فلا، نعم. يعني ما ثبت بالقياس، الحكم الثابت بالقياس ينسخ وينسخ به، وينسخ به بشرط أن تكون علته منصوصة، لأن هذا يعطيه قوة. نعم.
وقيل يجوز بما جاز به التخصيص.
وقيل يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص من المخصصات المنفصلة، من المخصصات المنفصلة، فكل ما جاز به التخصيص جاز به النسخ، لأن التخصيص رفع لبعض الحكم والنسخ رفع لكل الحكم. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع وأصله الاتفاق.
شرع في الدليل الأصلي الثالث وهو الإجماع. والإجماع في اللغة هو العزم المؤكد والاتفاق. تقول: أجمعت أمري، أي عزمت مصمما. وتقول: أجمعنا، أي اتفقنا. نعم.
وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني.
هذا تعريف الإجماع، اتفاق، فلا بد في الإجماع من الاتفاق. علماء العصر فلا بد من إجماع العلماء ويخرج العوام. العصر يعني في ذلك العصر، الإجماع في عصر من العصور على أمر ديني ليخرج الاتفاق على أمور الدنيا، فإن الاتفاق على أمور الدنيا ليس معصوما، فقد يتفقون على خطأ. نعم.
وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قوله.
نعم. وقيل اتفاق مثل الأول أهل الحل والعقد، أي في الأحكام، وهم العلماء المجتهدون. أهل الحل والعقد يعني في الأحكام، لا مطلقا، لأن أهل الحل والعقد مطلقا يدخل فيهم رجال الجيش، ويدخل المقصود بأهل الحل والعقد في الأحكام، وهم العلماء المجتهدون. على حكم الحادثة، على حكم الحادثة يعني على حكم مسألة نازلة، على حكم مسألة نازلة، قولا، يعني الإجماع النطقي، وهذا يخرج الإجماع السكوتي، فإن هؤلاء لا يعدونه إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: وإجماع أهل كل عصر حجة.
نعم. الإجماع نوعان، النوع الأول إجماع الصحابة وهو حجة، إجماع الصحابة وهو حجة، والنوع الثاني إجماع من بعد الصحابة، إجماع علماء العصور بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حجة عند الجمهور، وخالف فيه داود الظاهري، خالف فيه داود الظاهري، واستبعد جماعة من العلماء وجوده. يعني يا أخوة، الإمام أحمد وبعض أهل العلم استبعدوا وقوعه، قالوا: من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم بسبب تفرق الناس، لكن لو فرضنا أنه وجد فهو حجة، يعني عند هؤلاء العلماء لو فرضنا أنه وجد فإنه حجة، لكن استبعدوا وقوعه. وأما داود الظاهري فلا يرى الإجماع حجة إلا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله.
نعم. وهو لا يوافقه في كونه ليس حجة، ولكنه استبعد وجوده، استبعد وجوده. نعم.
قال رحمه الله: وإجماع التابعين على أحد قولي صحابة،
يعني إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولي ثم اتفق التابعون في عصرهم على أحد القولين فهل هو إجماع، وهو ما يسمى بالإجماع بعد الخلاف. الإجماع بعد الخلاف هل هو إجماع؟ محل خلاف، والراجح أنه إجماع، لأن أدلة الإجماع تدل عليه. فكون الأمة لا تجتمع على خطأ، طيب إذا اتفق التابعون على أحد القولين فقد اجتمعوا، فهذا يدل على أن الحق في هذا القول. نعم.
اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي: وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور.
نعم، يعني العالم الذي لا يكون من علماء العصر وإنما يكون من علماء العصر الذي يليه، ولكنه يوجد مع علماء ذلك العصر، فهل يعتبر قوله ويقدح خلافه؟ ويمثلون له بأظهر مثال، وهو التابعي الكبير في زمن الصحابة رضوان الله عليه، هل يعتبر قوله أو يعتبر قول الصحابة فقط؟ والصحيح أنه يعتبر قوله، لأن العصمة ربطت بالاتفاق والاجتماع. نعم.
خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
نعم.
وقد أومى أحمد إلى القولين.
نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد بقول الأكثرين.
نعم، إذا قال بالقول أكثر علماء العصر وخالفهم واحد أو اثنان فهل ينعقد الإجماع؟ اختلف في هذا، والراجح أنه لا ينعقد، لأن العصمة إنما هي للاتفاق. نعم.
خلافا لابن جرير وأومأ إليه أحمد وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.
هل إجماع أهل المدينة حجة؟ مالك كان يعتبر عمل أهل المدينة ويترك غيره ويقول: ليس العمل عندنا على هذا، وأدركت الناس لا يعملون هذا. والذي عليه الجمهور أن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا ولا حجة، فعمل أهل المدينة بعض المالكية يقول حجة وليس إجماعا، حجة وليس إجماعا، وبعضهم يقول إجماع، وبعضهم وهم هذا الجمهور يقولون ليس إجماعا ولا حجة، والراجح أن فيه التفصيل. فإن كان الذي عند أهل المدينة مما أخذوه عن الزمن الأول، عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مستمرا عندهم، فإنه حجة إن ثبت بالدليل هذا، وإن لم يكن ذلك فلا. مثلا الصاع، الصاع كان عند أهل المدينة صاع النبي صلى الله عليه وسلم وتوارثوه، فهو حجة على غيرهم، حجة على غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه.
نعم، هل انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع؟ يعني يا إخوة، لو أجمع العلماء يوما على حكم هل ينعقد الإجماع أم أنه لا ينعقد حتى ينقرض العلماء؟ وفائدة ذلك: هل للعالم أن يرجع عما اتفق عليه من العلماء مع العلماء؟ إذا قلنا إن انقراض العصر شرط، نعم له ذلك، ولذلك علي رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد وافق عمر رضي الله عنه على عدم بيعهن، ثم لما ولي الخلافة رضي الله عنه كان يرى بيعهن. قال العلماء هذا يعود إلى هذه القضية. وإذا قلنا إنه لا يشترط فإنه ليس له أن يرجع عن ذلك، والظاهر والله أعلم بتأمل النصوص أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، لأنهم إذا اتفقوا على حكم تبين أنه الحق، تبين أنه الحق، فإنهم لا يجمعون على باطل ولا يجمعون على خطأ، ولا يجوز الرجوع عن الحق إلى الخطأ. نعم.
وقد أومى إلى خلافه.
نعم.
فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور.
نعم. وليس لأهل الاتفاق أن يرجعوا عنه، ليس لأهل الاتفاق أن يرجعوا عنه. نعم.
واختاره أبو الخطاب.
نعم.
قال رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور.
نعم. إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ بمعنى إذا اختلف أهل العصر على قولين فاتفقوا على القولين، يعني على وجود القولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الجمهور على أنه لا يجوز. لما؟ لأنهم عندما اختلفوا على قولين كأنهم اتفقوا على أن الحق فيهما، في أحدهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث لأنه خطأ، لأنه خطأ. وبعضهم قالوا يجوز لأن الحجة في الإجماع لا في الاختلاف، والراجح أنه لا يجوز أن يحدث قول ثالث جديد لأن الحق لا يخرج عن ما اتفقوا عليه من كون المسألة يعني فيها هذا الخلاف على القولين. ويجوز إحداث قول ثالث يجمع فيه بين القولين، يجمع فيه بين القولين، فيؤخذ من هذا القول ويؤخذ من هذا القول، لأنه لم يخرج عنهما، لأنه لم يخرج عنهما. كما في مسألة النزول، نزول المصلي هل ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه، اختلف أهل العصر على هذين القولين، فجاء بعضها علم وقال يعني ينزل أولا بجسمه ثم إذا قارب الأرض يضع يديه قبل ركبتيه، فهذه صفة فيها الجمع بين القولين، فهذا لا يمنع. نعم.
وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز.
نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا،
هذا الإجماع السكوتي، أن ينص عالم أو بعض العلماء على حكم ويسكت الباقون، فهل الإجماع السكوتي حجة؟ محل خلاف. نعم.
فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية.
نعم.
وقيل حجة لا إجماع.
نعم. قيل إنه إجماع وقيل إنه حجة وليس إجماعا، لأن الإجماع لابد فيه من الاتفاق ولا ينسب إلى ساكت قول، لكنه حجة لأنه لو كان الساكتون يرون أنه منكر يعني هذا القول لأنكروا، فهو بهذا حجة، فهو بهذا حجة. نعم.
وقيل لا إجماع ولا حجة.
نعم. والصحيح أنه إجماع. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد.
اتفق العلماء على أن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه، فيستند إلى الكتاب ويستند إلى السنة، لكن هل يستند إلى اجتهاد كقياس أو نحو ذلك؟ محل خلاف. والراجح أن العبرة بالإجماع، فحيث من عقد الإجماع علمنا أنه حق، حيث من عقد الإجماع علمنا أنه حق. نعم.
وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة،
يعني بعض أهل العلم قال يمتنع، وبعض أهل العلم قال هو متصور جائز عقلا لكنه ليس بحجة. نعم.
والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع.
نعم، إذا اختلف العلماء على أقوال، فهل الأخذ بالمقدار الذي تتفق عليه الأقوال يكون إجماعا؟ الجواب أنه لا يكون إجماعا، لأن هذا القدر وإن اتفقوا عليه فإنهم لا يتفقون على حكمه، لا يتفقون على حكمه فيما زاد عنه، فيما زاد عنه. نعم.
قال رحمه الله: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع.
نعم، اتفاق الخلفاء الأربعة الذين خلافتهم خلافة النبوة وهي 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقهم ليس بإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق علماء الأمة. ولكن هل قولهم حجة؟ هل قولهم حجة؟ الأظهر نعم، الأظهر نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
وقد نقل عنه: لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع.
وبعض المحققين يقولون إذا اختلف بعض الصحابة أو قول بعض الصحابة مع قول الخلفاء الراشدين ننظر إلى الدليل، ننظر إلى الدليل، يعني نبدأ بالنظر إلى الدليل، فإن استوت الأدلة فقول الخلفاء مقدم، فقول الخلفاء مقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي.
نعم، هذا الأصل الرابع الذي هو أصول الأدلة التي ذكرها المصنف، حيث ذكر أن أصول الأدلة أربعة. نعم. وهو دليل العقل في النفي الأصلي، وهو المسمى باستصحاب البراءة الأصلية، باستصحاب البراءة الأصلية، هذا دليل أصلي متفق عليه، ليس دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أوسع من استصحاب البراءة الأصلية، وإنما الدليل الأصلي المتفق عليه استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن النفوس بريئة من التكاليف حتى يثبت تكليفها. نعم.
فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره. نعم. ويسمى استصحابا.
نعم. وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
وكل دليل فهو كذلك.
نعم، كل دليل أيضا يبقى حتى يرد ما يغيره، حتى يرد ما يغيره، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
فالنص حتى يرد الناسخ.
نعم، النص ثابت حتى يرد الناسخ. نعم.
والعموم حتى يرد المخصص.
نعم.
والملك حتى يرد المزيل.
الملك للمالك ثابت حتى يرد المزيل، حتى يرد المزيل، فالأصل ثبوت الملك حتى يرد المزيل. نعم.
والنفي حتى يرد المثبت.
نعم، يعني نفي مثلا: هل في ذمتك دين لزيد؟ نقول الأصل لا، حتى تثبت، حتى يثبت الدين، حتى يثبت الدين، فالأصل النفي، لأن الأصل براءة الذمة. نعم.
ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك،
بأن الأصل براءة الذمة، فمن جاءنا وأوجب صلاة سادسة مثل إيجاب الأحناف الوتر، إيجاب الأحناف الوتر، فإنا نقول لهم الأصل براءة الذمة حتى يثبت الإيجاب. نعم.
قال رحمه الله: وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم.
نعم، استصحاب الإجماع معناه أن تستصحب الحكم المجمع عليه إلى المسألة المختلف فيها، أن تستصحب حكم المجمع عليه إلى المسألة المختلف فيها. يعني يا إخوة، إذا تيمم المتيمم حال فقد الماء وصلى فإن صلاته صحيحة بالإجماع، ثم اختلف العلماء في المتيمم يرى الماء وهو يصلي. يعني يا إخوة، نحن في الصحراء ما عندنا ماء، تيممت أنا ومعي بعض الإخوة، تيممنا بدأنا نصلي، أثناء الصلاة إذا بأحد الإخوة جاء بسيارته ومعه ماء، هنا اختلف العلماء هل تبطل الصلاة بوجود الماء أم أنها لا تبطل لأنها انعقدت صحيحة، اختلفوا. فيأتي الذي يقول إنها صحيحة فيقول لمخالفيه: أجمعنا أنا وأنتم أنها قبل دقائق صحيحة، قبل دقائق أنا وأنتم مجمعون على أنها صحيحة، فنستصحب هذا الإجماع هنا ونقول إنها صحيحة، ونقول إنها صحيحة. طبعا هذا الاستصحاب غير صحيح عند جمهور أهل العلم وليس بحجة، ويمكن للمخالف أن يقلبه، يمكن للمخالف أن يقلبه، فيقول مثلا في مسألتنا: أجمعنا على أنه لو رأى الماء قبل أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولا تصح صلاته بالتيمم، فنستصحب الإجماع هنا. واضح يا إخوة؟ فهذه مسألة استصحاب الإجماع. نعم.
فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء، فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها.
نعم، هذه الأصول الأربعة التي هي أصول الأدلة وقد تكلمنا عنها سابقا لا خلاف فيها ومتفق عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي
شرع في الكلام عن الأدلة المختلف فيها، عن الكلام في الأدلة المختلف فيها، فذكر أربعة أدلة. نعم.
شرع من قبلنا.
نعم، شرع من قبلنا المراد به الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة، الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة، كالأحكام التي شرعها الله لليهود والأحكام التي شرعها الله للنصارى ونحو هذا، وهي على قسمين: القسم الأول أن تردنا بغير طريق يوثق به، كأن تردنا عن أهل الكتاب، وهذه ليست حجة بالاتفاق، ولا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم حتى لا نثبت غير الصحيح، ولا نكذبهم حتى لا ننفي الصحيح، نحن ما ندري، فما يقولونه لا نكذبهم ولا نصدقهم، ما نقول لا عندكم كذا أو كذا إلا إذا جاء في ديننا ما يبين هذا. لكن هل هو حجة؟ ليس بحجة بالاتفاق. القسم الثاني أن يردنا بطريق يوثق به، فيرد ذلك في القرآن أو يرد في السنة أو يرد في السنة، فهذا لا يخلو إما أن يأتي شرعنا بما يخالفه، فهذا ليس بحجة بالاتفاق. إما أن يأتي شرعنا بما يخالفه فهذا ليس بحجة بالاتفاق، وإما أن يأتي شرعنا بما يوافقه وهذا حجة بشرعنا، حجة بشرعنا. وإما أن يسكت عنه في شرعنا، يحكى في الكتاب والسنة عن الأمم السابقة ويسكت عنه في شرعنا، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والراجح أنه حجة، والراجح أنه حجة، فإن الله شرعه، وما شرعه الله فلمصلحة وحكمة ما لم يثبت نسخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. قال رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف.
نعم، هذا الأصل الثاني من الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي، قول الصحابي. وقول الصحابي المقصود به ما أثر عن الصحابي سواء كان قولا أو فعلا، ما أثر عن الصحابي سواء كان قولا أو فعلا. هل هو حجة؟ قول الصحابي لا يخلو إما أن يخالفه صحابي آخر أو لا، فإن خالفه صحابي آخر فليس بحجة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. وإن لم يخالفه صحابي آخر فلا يخلو، إما أن يشتهر فيكون من باب الإجماع السكوتي، وقد تقدم الكلام عنه، وإما أن لا يشتهر، فإذا لم يشتهر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنه لا يقال بالاجتهاد، كأن يكون عن أمر غيبي، فهذا له حكم الرفع، فهذا له حكم الرفع. بقي الحال الأخير، وهو أن يقول الصحابي قولا ولا يعلم اشتهاره ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ويمكن أن يدخله الاجتهاد، يعني يمكن أن يبنى على الاجتهاد، فهل هذا القول حجة على بقية الأمة أو ليس بحجة؟ هذه هي المسألة. نعم.
فروي أنه حجة يقدم على القياس.
نعم، روي أنه حجة أقوى من القياس، روي عن الإمام أحمد أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس، المعلوم يا إخوة عند جمهور الفقهاء أن القياس لا يرجع إليه المجتهد حتى يفقد الدليل النقلي، وذلك أثر عن بعض الأئمة أن القياس للفقيه كالميتة للمضطر، أن القياس للفقيه كالميتة للمضطر. فإذا لم يجد الإنسان دليلا من الكتاب ولا دليلا من السنة، ولكن وجد قول صحابي، فهل يرجع إلى القياس أم يقول بقول الصحابي؟ رواية عن الإمام أحمد أنه حجة تقدم على القياس، فلا يجوز للفقيه أن يرجع إلى القياس ما دام أن قول الصحابي موجود. نعم.
ويخص به العموم.
نعم.
وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية.
نعم.
ويروى خلافه.
ويروى خلافه، وهو أن قول الصحابي ليس بحجة. نعم.
وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب.
نعم.
وقيل الخلفاء الأربعة.
قيل قول الخلفاء الأربعة حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
وقيل أبو بكر وعمر.
قيل قول أبي بكر وعمر حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. فهذه خلاصة الكلام. ولا شك أن قول الصحابي في مثل هذه الحال قول هدى، وقد دلت الأدلة على وجوب اتباع السلف رضوان الله عليهم، فإذا كان القول قول الخلفاء الأربعة فهو أقوى مراتب قول الصحابي، وإذا كان القول قول أبي بكر وعمر فهو في المرتبة الثانية، وإذا كان قول صحابي آخر فهو في المرتبة الثالثة، فهي تتفاوت في القوة. والذي يظهر والله أعلم أن قول الصحابي حجة ما لم يعارضه أقوى منه، أن قول الصحابي حجة ما لم يعارضه أقوى منه. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل.
إن اختلف الصحابة على قولين، فهنا قول الصحابي ليس بحجة، قول الصحابي ليس بحجة، قول الصحابي ليس بحجة على الصحابي الآخر، وليس بحجة على الأمة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. فالمجتهد ليس له أن يأخذ بأحد القولين إلا بدليل، لكن المسألة هل له أن يخرج عن القولين؟ الجواب كما تقدم معنا أنه ليس له ذلك، إلا أن يحدث قول يجمع فيه بين القولين. نعم.
وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله.
نعم، يعني أن يأخذ بقول أحدهما ما لم ينكر الذي أخذ بقوله عليه الآخر أو ينكر هو على الآخر، يعني إذا كان مجرد اختلاف فله ذلك، لكن الراجح هو الأول. نعم.
قال رحمه الله: والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل.
نعم. هذا الأصل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وهو الاستحسان. والاستحسان طلب الحسن، طلب الحسن. والاستحسان فسر بتفسيرات، منها ما ذكره المصنف حيث قال: نعم،
وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص.
نعم، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، فيكون النظر العام يقتضي أن تكون مثل نظائرها، لكن يوجد دليل خاص يجعلها تنفرد بحكم، وهذا الاستحسان معمول به، وهذا الاستحسان معمول به، وله أمثلة كثيرة. نعم،
قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد.
نعم.
وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء.
نعم، قيل إن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. قال المصنف: ليس بشيء. وقال بعض الأصوليين: هذا سفسطة، كيف دليل ولا يمكن التعبير عنه؟ وقال بعض العلم: مرادهم بهذا أن ينتظم الدليل من جزئيات كثيرة، فهم يقصدون الاستقراء، ولا يمكن أن تجمع بعبارة واحدة. أما دليل ولا يمكن التعبير عنه، هذا ما يمكن، لكن يقولون يقصدون بهذا الاستقراء لجزئيات كثيرة، يعني أن المجتهد يستقرئ جزئيات كثيرة حتى يصبح عنده يعني دليل للمسألة، ولا يستطيع أن يعبر عنه بعبارة جامعة، لا يستطيع أن يعبر عنه بعبارة جامعة. لكن هذا لا شك أنه ليس دليلا في حق غيره، ليس دليلا في حق غيره، فإن الدليل لا بد أن يعرف، فإن الدليل لا بد أن يعرف. نعم.
وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله.
نعم، وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا الذي ورد فيه من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه يستحسن بالعقل. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام،
وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، يعني هذا الأخير، والحقيقة أنه لا حقيقة لهذا عند الأحناف، يعني في 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 مسائل أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بالاستحسان بالعقل. ولذلك السمعاني يذكر أنه لا يتحصل لنا استحسان يختلف فيه، لا يتحصل لنا استحسان يختلف فيه، لأن العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل متفق عليه، وإنما اختلفوا هل يسمى استحسانا أو لا يسمى استحسانا، فهي مجرد تسمية. واجتهاد المجتهد بعقله بدون دليل لا يقول به إمام، لا يقول به إمام. نعم.
كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه.
كدخول الحمام، الحمام هو الذي يغتسل فيه، هو الذي يغتسل فيه، فكونه يدخل بغير تقدير أجرة ولا كمية الماء، بغير تقدير أجرة ولا بكمية الماء، هذا في الحقيقة يخالف نظائر المسألة لأن فيه جهالة، لكن هذه معروفة بالعرف، يعني عدل بالمسألة عن نظائرها لدليل العرف، لدليل العرف. نعم.
نوقف شيخنا ولا نكمل؟
نعم، لعلنا نقف عند الاستصلاح وغدا إن شاء الله نكمل. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع.